الله الرحمن الرحيم. رب يسر الأمر بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك وظهر لصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغلطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قال وتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزل عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير وينير. فالجمال ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى إلى إيمان مهديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هادية ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أنج المسلمين على أرض سوريا، اللهم أنج المسلمين على أرض سوريا، اللهم أنج المسلمين على أرض سوريا، اللهم احفظ مصر وأهلها يا رب العالمين، اللهم احفظ مصر وأهلها يا رب العالمين، اللهم أيد رئيسها لما فيه الخير والعدل يا أحكم الحاكمين، اللهم هيئ له بطانة خير تذكره إن نسي وتعينه إن عمل، اللهم احفظه بحفظك يا رب العالمين، وحقق على يديه تطبيق شرعك وسنة نبيك يا أحكم الحاكمين. اللهم صب على أهل مصر خير صبا صبا، اللهم لا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ولي أمور المسلمين خيارهم ولا تولي أمورهم شرارهم، اللهم مكن للإسلام والمسلمين في كل أرض يا رب العالمين، اللهم انصر دينك ونصر دينك يا أحكم الحاكمين، واجعلنا من ذلك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العوز أحمد. اللهم آمين. وفي بداية اللقاء عايز أقولكم باللغة الدارجة، وحشتونا وكان اشتقنا إليكم ولعلكم بخير، لله الحمد والمنة. وأسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر نفوسنا. اللهم آمين. إخواتي الإيمان الإسلام، كنا في العطلة الماضية قد بدأنا سويا نقف أمام كتاب نافع قيم، إنه كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد للعلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى، والكتاب المشروح للإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولعلنا وقفنا أمام هذا الكتاب ما يقرب من ست لقاءات أو من ستة لقاءات. وقفنا أمام قول المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، فبينا المقصود بالكتاب وبينا المقصود بالتوحيد وعرجنا على فضائل التوحيد وبينا أقسام التوحيد. وفي هذا اللقاء، ولعله أن يكون اللقاء السابع، سنقف مع استدلال المصنف رحمه الله تعالى بقول الله تعالى: وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمصنف رحمه الله تعالى بدأ الكتاب بقوله كتاب التوحيد وقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نواصل ما بدأنا. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة عدة آيات. الآية الأولى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية من سورة الذاريات رقم 56. يقول الشارح قوله إلا ليعبدون استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي ما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. ما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. وقد سبق أن بينا مفهوم العبادة. العبادة إخوة الإيمان والإسلام كما عرفها العلماء هي كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعلى هذا قسمنا العبادة في المضى إلى قسمين: هناك العبادة الباطنة وهي عبادة القلوب، وهي المسماة بأقوال وأعمال القلوب. قول القلب أن ينطق القلب للتوحيد الخالص للرب جل وعلا ويقر إقرارا جازما أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما عن أعمال القلب كالإخلاص، المحبة، الرجاء، الخشية، الخوف، الإنابة، الرجاء إلى آخر أعمال القلوب، وتسمى بالعبادة الباطنة. وهناك العبادة الظاهرة وهي عبادة الجوارح، ومنها قول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. فقول اللسان أن ينطق اللسان بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما عمل اللسان مثل ذكر الله عز وجل، مثل الاستغفار، مثل الدعوة إلى الله عز وجل، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، إصلاح ذات البين، الإصلاح بين المتخاصمين، القول الطيب، فهذا كله من أعمال اللسان. أما أعمال الجوارح لدينا صلاة وزكاة وحج وعمرة وسعي في قضاء حوائج المسلمين، إذا بهذا المفهوم نجد أن العبادة منهج حياة كامل، منهج حياة كامل، فهي ليست قاصرة على المكث في المساجد، لا، ولكنها حركة الحياة كاملة ومنهج حياة كامل. وقد بين هذا النبي عليه الصلاة والتسليم عندما قال بعض الصحابة عندما رأوا شابا فتيا يصلي الصبح خلف رسول الله ثم ينطلق مسرعا، فقال بعضهم لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا له، وكأنهم أرادوا لو كانت هذه الصحة وهذه القوة في المكث في المسجد وفي العبادات لكان خيرا لهذا الشاب. فصحح النبي هذا المفهوم وقال صلوات ربي وتسليماته عليه، إن كان هذا يسعى على أبوين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على زوجة وولد يكفي إن شر المسألة فهو في سبيل الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. تبين أن حركة الإنسان في الحياة يضرب في أرض الله، يبتغي من رزق الله ويتكسب حتى يوفر قوت اليوم لأهله أو لولده، فهو في العبادة وفي سبيل الله. بل وفي حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والتسليم إن في هدع أحدكم صدقة، أي عندما يأتي الرجل أهله له بذلك صدقة. فتعجب الصحابة وسأل النبي عليه الصلاة والتسليم فقال يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ فقال له النبي عليه الصلاة والتسليم أرأيت إن وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر، أو كما أخبر النبي. فبين أن حسن التبعه وحسن المعاشرة بين الزوجين عبادة. إذن إخوتان، العبادة ليست قاصرة على ركعات يؤديها المرء منه، ولا على حركة لسان تتحرك بالاستغفار أو بذكر الله فقط، لا، ولكنها منهج حياة كامل. فالبيئة الإيمانية داخل المسجد تربي الفرد المسلم على أن يكون فردا عاملا خارج المسجد، فردا يحمل هم هذه الرسالة، هم هذه الدعوة، ويجعلها منهج حياة كامل في واقع المسلمين، وهذا ما ينقص الأمة المسلمة. ولذا الجمعة الماضية كنتم قد ذكرت للإخوة أنه كانت لي خطبة جمعة في مدينة مصر القديمة. أنا وصلت فجر الجمعة وزي ما أقول لك كده جيت من الطائرة على المنبر، فاحترت فيما أكلم الناس، فكان الموضوع بعنوان حقا إنه جيل فريد، وأقصد بذلك جيل الصحابة. فوقفت أننا ملمح عجيب من ملامح هذا الجيل، كيف ربهم النبي عليه الصلاة والتسليم على ملمح عجيب جدا. هذا الملمح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي عن العمل، ونحن أصبحنا نسأل عن العلم وقبل أن نسأل عن العمل، وهذه مشكلة كبيرة جدا. يعني مثلا يأتي الصحابي إلى رسول الله يسأل النبي سؤالا، يا رسول الله أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ فيقول النبي الصلاة على وقتها، وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح، يقول ابن مسعود فقلت يا رسول الله ثم أي؟ يعني إيه كمان؟ قال بر والديه. قلت يا رسول الله ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يقول ابن مسعود فسكت عن رسول الله ولو استزدت النبي لزادني. إذا جاء يسأل عن إيه؟ عن العمل. يأتي سائل آخر يقول للنبي عليه الصلاة والتسليم يا رسول الله دلني على عمل، إن عملتم أحبني الله وأحبني الناس. قال النبي: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. يأتي سائل آخر يقول: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ فيقول: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف، أو كما قال النبي، والحديث هنا مقيد بالمسلمين، لأن هناك نصوص نهى عن بداءة الكافرين بالسلام إلى آخر الأمر. الشاهد أنهم كانوا يسألون عن الأعمال. يأتي الصحابي يقول: يا رسول الله، كيف النجاة؟ يقول: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. في واقعنا المعاصر اللي حصل، الآيات تغيرت، يجي أسئلة عجيبة جدا، ماشي كده، كلها تدور حول البلاد والمواطنات، أمر عجيب جدا، ولا يماري ولا يجاري، وده سبحان الله، وقل من يسأل عن إيه؟ عن العمل. لذا أصبحت الفجوة كبيرة، هم سألوا وقالوا: ونحن انكسرنا. مش بالأمة المسلمة في واقعها المعاصر عدد الآلام والأحزان والمآسي والانكسارات تعرف الداء جاي منين. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إمتى هنرجع؟ إمتى هنتوب؟ إمتى هنخلي الذنوب؟ إمتى هنجعل الإسلام واقعا عمليا؟ إمتى هنتحرك بالإسلام في حياتنا ونكون بحق كما كان الصحابة رضي الله عنهم؟ كان بعضهم إذا مر بطريق يشار عليه بالأصبع ويقال: هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أنتظر أن يشار علينا أيضا ويقال: هؤلاء أتباع محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. إذن العبادة إخوتها منهج حياة كامل. يبقى المسجد التربية وإعداد ليه بتربى هنا؟ ليه؟ علشان يكون لي أثر في واقع الحياة. لذا قال الله تعالى عن فريضة الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يبقى أثر الصلاة نشوف فين؟ في المجتمع خارج المسجد. كم من ملايين يصلون؟ كثير جدا في دول الإسلام وخارج دول الإسلام، في كل بقعة موحد فيها الله عز وجل، وناس يصلون والمساجد عامرة. ولكن ترى واقع الأمة في الخارج أمر عجب، رغم كثرة المصلين إلا برضه ما زال المنكر موجود والفحشاء موجودة فين؟ في مجتمعات المسلمين، ولا إيه؟ مع أن الله تعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لذا أقول أن هذه الآية مقياس لي ولك. عايز تعرف فعلا أنت بتقيم الصلاة ولا لا؟ انظر لحركة حياتك. إذا امتنعت عن الفحشاء وامتنعت عن المنكر فهذا فضل من الله عليك، بفعلا أنت بتصلي. الصلاة لها أثر في واقع الحياة، لها أثر في واقع الحياة. لكن بصلي وبختلس المعاصي في الخارج، تجد مثلا واحد بيصلي وفجأة يا دوبك خرج من المسجد مسك السجارة، ولا إيه؟ طيب فين أثر الصلاة؟ واضح؟ خرج من المسجد أعلى القهوة ومسك الشيشة وبيكركب، فين أثر الصلاة؟ ها حد؟ فين أثر الصلاة؟ خرج من المسجد ينظر للنساء ويتكشف العورات، فين الصلاة؟ فين أثر الصلاة في حياتنا؟ واضح؟ ونسي المسكين أن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنت عارف يعني إيه خائنة الأعين؟ تبقى حضرتك ماشي في الطريق، مش أنت يعني، هو تبقى بيبص لك، مش أنت حبيبي، ما بيبص عليك، ماشي في الطريق، راح لقط لقطة كده، فاللي جنبه كشفه، أستغفر الله العظيم، ما شاء الله عليك، دلوقتي بتستغفر؟ قال يعني الراجل ما بينظرش يعني، ده هو لقط لقطة كده سريعة خدها بطرف عينيه. الله يعلم هذا، الله يرى هذا سبحانه وجل وعلا. كيف جعلت ربك أهون الناظرين إليه؟ قد يستحي المرء منا من مخلوق مثله، صحيح؟ تخيل مثلا الشيخ سيد معاد، خلاص كده؟ وبيقول لك إن الدخان حرام، وأنت في إيديك صبرت تعمل إيه؟ ده إذا كان في حياة هتعمل إيه؟ هتحطها بجيبك تولعها في هدومك. طب يا اخي الله يرضى عليك، الا تستحي من ملائكه الرحمن الكتب الكرام وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون؟ اخي الا تستحي من ربك؟ واضح؟ يبقى عرفت يعني عباده؟ منهج حياه كامل، منهج حياه كامل. اذا ربنا تعالى ما خلقنا الا لمقصد، هذا المقصد هو ايه؟ العباده. ازاي اكون عابد لله؟ هي دي القضيه، دي قضيتنا جميعا، قضيتي وقضيتك انك تكون عابد لله. والعبوديه لله تكريم وتشريف وفخر، بخلاف العبوديه للمخلوق ذل وانكسار وقهر. عندما يكون المرء عبدا لمخلوق مثله ايه اللي يحصل؟ ذل وانكسار، بخلاف لما تكون عبد لمين؟ للخالق. منتهى التكريم يا جماعه ان اكون عبدا لله. ولذا لله دار القائل عندما قال: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بالاصبع اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. يعني فخر كبير جدا ان انت تكون عبد لمين؟ لله عز وجل. يبقى فهمنا معنى العباده باختصار، منهج حياه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي لطيف. الله يراك، الله يسمعك سبحانه جل وعلا، هو السميع البصير. فلابد أن تخشاه ولابد أن تهابه حتى تحقق مفهوم العبودية التي أرادها الله عز وجل منك. يبقى في المسجد أنت عابد لله، في دكانك أنت عابد لله، في مصنعك أنت عابد لله، في الطريق جماعة العام سيراء أنت عابد لله. مجرد بس يحصل انفلات أمني، مفيش عسكري مرور، تلاقي الناس تمشي بكيفها. فين العبادة؟ فين العبادة؟ واضح؟ فين مفهوم العبادة؟ وقيس على ذلك الكثير. يبقى العبادة منهج حياة كامل. طيب يقول: واللام في قوله إلا ليعبدون للتعليم. الطلبة كده لما كانوا يدرسوا في المدارس يجي له السؤال في الامتحان يقول له علل. يعني ايه علل؟ اذكر السبب، اذكر السبب. فلما اجي اقول لك علل خلق الله الخلق، مين اللي يجاوب؟ مين يعلل؟ ايوه يحصل دور لكي يعبد. يبقى اللام ليه؟ للتعليم، يعني العله والسبب من الخلق العباده. فهمت يا واد يا احمد يا سيد؟ يبقى ده سؤال للتعليم اهو. يبقى اللام دي اسمها لام التعليم، اي ان العله والسبب من خلق الخلق عبوديه الخالق جل وعلا سبحانه جل وعلا. فقال: الا ليعبدون. اللام للتعليم. يقول: وهذا التعليم لبيان الحكمة من الخلق. لبيان الحكمة من الخلق، ما الحكمة من خلق الخلق؟ العبادة. عبادة من؟ الخالق جل وعلا. الكلام ده سهل صحيح؟ سهل بسيط جدا، لكن القضية فين؟ التطبيق. احنا نطبق المنهج ده. ما انا عارف ان الله خلقني للعباد ولا ايه؟ انا عارف ده كويس، لكن هل حققت ذلك ام لا؟ هي دي القضيه. قال: وليس التعليل الملازم للمعلوم، اذ لو كان كذلك للزم ان يكون الخلق كلهم عبادا لله يتعبدون له، وليس الامر كذلك. تجد الطائع، تجد العاصي، تجد الكافر، تجد المؤمن. فهذه العلة غائية وليست موجبة. يعني يبين ربنا تعالى في هذه الآية أن الغاية والحكمة من خلق الخلق أي بالنسبة للأمر الشرعي أن يعبدوه، لكن قد يستجيب البعض وقد لا يستجيب البعض. فمن استجاب فهو المؤمن، ومن لم يستجيب خرج عن الدائرة. واضح؟ واضح الأمر ده؟ وعشان كده نقول أن أمة النبي محمد تنقسم إلى قسمين، أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الإجابة كل من وصلته دعوة النبي محمد فآمن واستجاب، يدخل في أمة إيه؟ الاستجابة. وفي أمة الدعوة بقى كل من بلغته الدعوة ولم يستجب. يعني أنا ممكن أقول لك في العصر اللي حد احنا عايشينه ده كل الكفار الموجودين دول من أمة النبي. إيه يا عم الشيخ إزاي الكلام ده؟ والله بجد؟ صحيح؟ ولا غلط؟ إيه الدليل يا جماعة إن الكفار الموجودين في العصور دي من بعد بعثة النبي من أمة النبي؟ ما الدليل؟ مين يجيب لنا آية؟ لا دي سهلة خالص دي بقى. ها يرفع إيه ده؟ ايوه علي صوتك يا ولد بسمه كده، تعالى 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 عايز بوسه، تعالى اديني بوسه. ايوه كده يا مصطفى ما شاء الله كبرت، هات بوسه ربنا يحفظك. يقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. جزاك الله خير، بارك الله فيك. النبي بعث للخلق جميعا انس وجن ولا ايه؟ يبقى الكل داخل تحت امه النبي. اللي ما استجابش الكفار دول من أمة النبي ولا من أمة النبي؟ ولا يا جماعة؟ ولكن أمة الدعوة لأنهم لم يستجيبوا. يبقى أنا وأنتم من أمة إيه؟ ها؟ الاستجابة. الإجابة أمة استجابت. واضح يا جماعة؟ يبقى الدعوة عامة، دعوة الإسلام عالمية. للثقلين الإنس والجن. فاللي بيستجيب ده من أمة الاستجابة، واللي بيرفض ويصد ده من أمة إيه؟ الدعوة. طب واجب الدعاء إيه؟ تبليغ الرسالة وبذل أسباب الهداية. من استجاب لله الفضل والمنة. طب من رفض وعاند يبقى أقمت عليه الحجة. أقمت عليه إيه؟ الحجة. أن بلغته الرسالة، بلغته هدي نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأنت تبذل أسباب الهداية. ومن الهادي؟ الله عز وجل. افهم ده كويس. عشان كده ممكن بهذا التصور الإيماني نفهم نصوص كثيرة جدا في القرآن. قد يظن البعض أن في ظاهرها التعارض. منها مثلا نسمع في آيات يقول الله تعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. مع أن في آيات أخرى يقول الله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وفي آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نقف هنا. الله إيه الحكاية؟ مرة يقول للنبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ومرة ينفي عنه الهداية ليس عليك هداهم. إيه القضية؟ في تعارض هنا يا جماعة ولا إيه؟ من يجيب؟ في تعارض هنا؟ أه في تعارض ظاهر أهو. الآية دي عكس دي. بيقول له هنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهنا يقول له إيه؟ ليس عليك إيه؟ هداهم. مش القسام. في حاجة اسمها هداية البيان والإرشاد، وفي حاجة اسمها هداية العون والتوفيق. هداية البيان والإرشاد دي وظيفة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذا قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. يبقى أنت وظيفتك يا محمد توضح لهم السبيل. دي بنسميها هداية إيه؟ البيان والإرشاد أو الدلالة. والهداية دي يا جماعة ثابتة للنبي محمد وجميع الأنبياء والرسل ولكل من يأتي من بعد الأنبياء والرسل من أهل العلم والدعاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كذلك هذا النوع من الهداية ثابت للكون المحيط بنا، السماوات والأرض والجبال والهضاب والبحار والمحيطات، كل هذه آيات دلات على وحدانية الله رب العالمين. ففيها هداية الدلالة والإرشاد، دليل الفطرة، دليل الآيات الكونية المحيطة بك، دي كلها ثابتة. ايه كمان؟ القرآن الكريم يثبت له هذا النوع من الهداية.
هداية البيان والإرشاد. النوع الثاني من الهداية اللي هو هداية العون والتوفيق، وهذه لا يملكها إلا من الله عز وجل، وهذه التي قال الله فيها لنبيه عليه الصلاة والسلام: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له فيها: وإنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى وظيفتك يا محمد وكل من تبعك من أهل العلم والدعاء اليوم القيامة البيان والإرشاد. أما التوفيق لا يملكه إلا من الله عز وجل. بدليل نبي الله نوح عليه السلام دعا إلى الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما، واضح؟ صحيح؟ طيب ابنه ركب معاه في الفلك؟ أبدا، كان من المغرقين، صحيح ولا إيه؟ بس نوح بلغ ولا لا؟ بلغ وقام بأسباب الهداية ولا لا؟ قام. ولذلك لما ركب في الفلك وركب معه من آمن به وأخذ من كل زوجين اثنين، إيه اللي حصل؟ فجأة يلقي القرآن الضوء على هذا المشهد الرهيب الرعيب. أب رحيم ينظر فيجد فلذة الكبد وثمرة الفؤاد يرى ولده لم يركب معه. أمر هذا خالف عقيدته وخالف منهجه ولم يؤمن بالله، مع أنه ابن من؟ ابن من؟ ابن نوح. الله أكبر. فنوح ينادي ولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. ماذا قال الابن؟ وقع في نوع من الشرك اسمه شرك الأسباب. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. طيب بدأت المركب تنسو لأمر الله تعالى. بدأ نوح يناجي ربه، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الآية الرد كان إيه؟ فاصل. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. الآية. يبقى لما خالف المنهج ما بقاش من أهلك، لأن علاقة الأنبياء بالبشر علاقة إيه؟ عقيدة ومنهج، مش علاقة قرابة أو دم أو صلاة أبدا. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فعلاقة الأنبياء بالبشر إيه؟ علاقة عقيدة ومنهج. قالها نبينا عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة يا بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المرء من قال كان أبي، المرء من قال ها أنا ذا، ليس المرء من قال كان أبي. أبوك كان رجلا صالحا. طب أنت إيه؟ أنت هتسأل عن عملك أنت، لا بالأحساب ولا بالأنساب. فنوح بدل أسباب الهداية، ورغم هذا لم يشأ الرب جل وعلا هداية ولدك، فكان من المغرقين. زوجة نوح لم تؤمن وكانت من الهالكين في سورة التحريم: وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة لوط، امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، ها فخانتاهما. الخيانة هنا مش خيانة فاحشة أبدا، لا يمكن أن يكون تحت نبي امرأة بغي أبدا. إما خيانة إيه؟ خيانة منهج، خيانة عقيدة بعدتها عن المنهج الصحيح وكفرتها بالله رب العالمين. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. في الجهة المقابلة إمام الموحدين خليل الرحمن إبراهيم أبوه كان كافرا يعبد الحجر ويصنع الحجر، ولا ايه؟ ويخرج من صلبه من؟ إمام الموحدين. يبقى أنا عندي أصل إن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا ناكب. يبقى الأصل عندي إذا كان الأبوان صالحين هينشأوا جيل صالح، ده الأصل. لكن لكل أصل كده تخرج إيه؟ يقول لك إن كل قاعدة، مش عايزين نقول كلمة إياها إن مش منهجنا، ولكن لكل قاعدة ينحرف عنها فرع أو فروع انحراف. يبقى الأصل عندي إذا كانت البيئة صالحة يبقى الأولاد يطلعوا إيه؟ صالحين. البيئة فاسدة الأولاد يطلعوا إيه؟ فاسدين. وهذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه أثر البيئة، الأب والأم، البيئة الصالحة تنشئ الجيل الصالح. طب إن كان فاسدين هينشأوا جيل إيه؟ فاسد، ده الأصل. إنما لكل أصل انحرافه. أنا عندي قاعدة أصيلة لكن ممكن يجي لها إيه؟ انحراف. في الانحراف نشوف بقى ولد نوح عليه السلام. نوح كان نبيا رسولا لكن لم يشأ الله هدايته ولده. اخرج انت. يبقى ده فرع من القاعدة. اهو قلنا برضو القاعدة ان البيئة الفاسدة تنشئ الجيل الايه؟ الفاسد. طب ابو ابراهيم كان فاسدا كافرا لكن انحرف القاعدة عنده وخرج من صلب يمين امام الموحدين، لان الهادي هو من؟ الله. يبقى انا وانت نعمل ايه؟ نبذل اسباب الهداية، والهادي هو من؟ الله رب العالمين. ينسون ده جميل جدا ان شاء الله. مش ينسون برضه؟ طيب بارك الله فيك. قال فالعلة الغائية لبيان الغاية والمقصود من هذا الفعل، لكنها قد تقع وقد لا تقع. الله، عندما يقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إن لم تعليل العلة هنا غائية، يعني الله تعالى أحب من عباده أن يعبدوه، لكن قد تقع وقد لا تقع. وصل لي. وعشان كده رأينا الطائع ورأينا العاصي، رأينا المؤمن ورأينا الكافر. قال مثل رحمه الله الشيخ بيضرب أمثلة كده بسيطة جدا تقرب المعنى، فيقول مثال بريت القلم لأكتب به، بريت القلم لأكتب به. ممكن أكتب ممكن ما أكتبش، صحيح؟ أنا باجي أهدي القلم عشان أكتب وبعد كده ما كتبتش، لكن أنا جاهز. وصلت كده؟ يبقى الغاية من بري القلم إيه؟ الكتابة، لكن ممكن أكتب وممكن إيه؟ ما أكتبش. قال والعلة الموجبة أو الموجبة معناها أن المعلول مبني عليه لازم يتحقق، فلا بد أن تقع وتكون سابقة للمعلول وملازمة له، مثل انكسر الزجاج لشدة الحر. خلاص هو وقع انكسر، سبب الانكسار إيه؟ شدة الحر، أو يطقطق كده فانكسر خلاص. يقول في قوله خلقت وما خلقت، يقول في قوله خلقت أي أوجدت، معنى خلقت يعني إيه؟ أوجدت. وهذا الإيجاد مسبوق بتقدير، وأصل الخلق التقدير، فالذي قدر هو من؟ الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر سبحانه جل وعلا. احنا لسه نتكلم عن قضية القدر دي فيما بعد. يبقى أصل الخلق يا جماعة التقدير. قوله الجن وما خلقت الجن والإنس. الجن قال هم عالم غيبي مخفي عنا، ولهذا جاءت المادة من الجيم والنون وهما يدلان على الخفاء والاستطار، ومنه الجنة والجنة والجنة. الله، شوف الاشتقاقات الجميلة جدا دي. ما سمي الجن بالجن إلا لأنه يختفي ويستتر عن الأعين. قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ودي أخطر حاجة في عدوك، أنه يراك وأنت لا تراه. ده أمر خطير جدا. عدوك اللي تشوفه تعرف تتعامل معاه، إنما المختفي ده تتعامل معاه إزاي؟ مشكلة كبيرة جدا. عشان كده مش محتاج إبليس سبع عضلات أبدا. أوعى تعمل سبع رجالة. ليه؟ لأن القضية محسومة. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. تخيل عدوك يراك وقد يعلم مواطن الضعف فيك من شهوة ومشاكل ذلك وأنت لا ترى، وقاعد يكد لك ويخطط لك. الله، طب أعمل إيه علشان أنجو منه؟ الحل بسيط جدا. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إلجأ لربك. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يبقى تلجأ لربك عز وجل، تكثر من ذكر الله، من طاعتك لله، يكفيك الله تعالى أمر عدوك هذا الذي أنت لا ترى وهو يرى. ودي مشكلة كبيرة جدا. يبقى العلاج إنك تلجأ لله تعالى. ولذلك عندما أراد المعلم أن يعلم قال للتلميذ: يا بني ماذا تصنع إن اعترض الشيطان طريقك؟ الولد طبعا زي حالتنا كده في قوة الشباب، قال: أجاهده. قال: فإن عاد هرجع لك تاني. قال: أجاهده. قال: يا بني إن الأمر يطول عليك، هتتعب كتير. وأراد أن يقرب له الفهم. قال: بني ماذا أنت صانع لو مررت بغنم لقوم فنبحت كلبها؟ معدي كده على راعي غنم. طبعا أنتوا عارفين راعي الغنم قديما ياخد شوية الأرنام ومربي كلب كده معاه. ليه؟ عشان الذئب. الكلب يمشي كده ورا الغنم ويقعد يلف حوالين الغنم عشان يبعد أي عدو. ومعروف إن الكلب كثير الصياح، يشوف حد يقعد يهوه. فالمعلم بيقول له: أنت مريت على غنم الدقام فنبحك كلبها، ماذا تصنع؟ قال: أجاهده. زي ما تقول أمسك زلطة وأضربه. طب جرب أنت كده وأنت ماشي في الطريق والكلب يجري وراك، بتعمل إيه؟ ضربته بيعمل إيه؟ بيمشي ولا بيرجع تاني؟ ده يمكن بيزداد عنف ويقعد يتنطط وكذا وكذا، ويبقى وشغلان. صحيح؟ فقال: أجاهده. قال: فإن عاد. قال: بني عليك أن تستعين برب الغنم فيكف الكلب عنك. أنت لو قلت للراعي: يا حج فلان فكت كلبك، هيقول له هش. يعمل إيه الكلب؟ يروح يلمك على الأرض خلاص، ما هو التاني ماسك له العصب، يقول له اسكت. خلاص يسكت. ورأيت هذا والله في دول الغرب. أذكر أحدهم أن أحدهم في يوم دعاني للبيت عنده كده على الغداء. طبعا عايش في فيلا ومربي بقى، مش كلب، بتاع الدفاع كده زي الاسد فوق كده. جاء وحطه على باب الفيلا، واحنا داخلين الراجل عدى ولا جه وراه وضرب. اهلا، شاف الشيخ ده، فبقول له: انت يا حاج فلان، وشرد عليه سبتني ومشيت. فقعد يكلمه بالالماني. شفت الكلب ابن ايه؟ بيفهم كمان. قال له كلمتين كده، راح الكلب راح ساكت وراح نايم على الارض تاني. تقريبا انا ده صاحبي او الشيخ بتاعنا. ورحنا دخلنا في امان. فقال له كده: استعن برب الغنم يكف الكلب عنك. وكذلك ان اعترض الشيطان طريقك فعليك ان تستعن بالله رب العالمين. يبقى عليك بذكر الله، عليك بالطاعه، عليك بالقرب، الجا لربك عز وجل يبعد عنك ايه؟ عدوك ده. يبقى الجن سمي بالجن ليه؟ لانه لا تراه العيون، بيختفي، بيستتر. وكذلك الجنه سميت جنه ليه؟ الجنه في الدنيا عارفين الحديقه جنينه. الانسان لما يكون كده ثري يعمل فيلا وفيها جاردن جنينة، يروح باين على السور أشجار كبيرة جدا عالية، ويعمل سور ضخم كده بحيث إن اللي بره ما يشوفش اللي جوه. يبقى اللي جوه الحديقة دي، اللي جوه الجنة دي، سميت بالجنة دي لأن من دخلها ستر فلا يراه من في الخارج، ولذلك سميت جنة الآخرة بالجنة لأن من دخلها ستره الله فلم يفضحه أبدا. فاللهم إنا نسألك جنتك، اللهم آمين. وكذلك سميت الجنة بالجنة، وذلك قال النبي والصوم جنة، يعني وقاية، يعني بيخفيك عن النار، يبعدك عن النار، فهمت حاجة؟ يبعدك عن الشهوات، يبقى بيسترك. وكذلك يقال لليل جنة الليل، يعني ايه جنة الليل؟ دخل بظلامه فسطر كل شيء، يبقى ده معنى الجنة. قال قوله الإنس سموا بذلك لأنهم لا يعيشون بدون إناث، فهم يأنس بعضهم ببعض ويتحرك بعضهم إلى بعض، زي الجلسة اللي احنا عاملينها الآن، فيها أنس ولا لا؟ صحيح؟ فيها أنس ولا لا؟ أتينا قاعدين مع بعض مفتشين ولا إيه؟ بنسمع قال الله وقال رسول الله، يأنس بعضنا ببعض، يرى بعضنا بعضا، صحيح؟ فده من مفهوم الإنس. وأيضا من معاني الإنس أنه ما سمي الإنس بالإنس إلا لظهوره، بخلاف الجن بيختفي، إنما أنت ظاهر، يراك الناس، يرى بعضنا بعضا، يأنس بعضنا ببعض. هناك قول ضعيف سمي الإنسان إنسانا لأنه ينسى، وهذا القول مرجوح وليس براجح. الراجح سمي لظهوره ولأنهم يأنس بعضهم بإيه؟ ببعض. إذا لسه التكاتب بتعمل فرحة ليش؟ والله لسه تجي وشغلانة كده، نسأل الله الهداية. فده الإنس. قوله إلا ليعبدون فسر إلا ليوحدون، وهذا حق، وفسر أيضا بمعنى يتذللون للطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور، ومن طاعته أن يوحد سبحانه وتعالى. فهذه الحكمة من خلق الجن والإنس، إنك تأتمر بأوامر الله وتنتهي عن نواهي الله. الله أمرك بإيه كذا افعل، نهاك عن إيه كذا انتهي، أخبارك بإيه كذا وكذا وكذا صدق تصديقا جازما، ما هو المنهج كده؟ خبر أمر نهي، مش هو ده المنهج؟ خبر أمر نهي. المؤمن يصدق الخبر تصديقا جازما لأنه عن الله، وينفذ الأمر ويجتنب النهي، كده يبقى أنت مؤمن. ده معنى الإيمان، تصديق جازم لا ريب فيه، يقود إلى عمل، فعل المأمور وترك المحظور، يتحقق فيك إيه؟ الإيمان. قال ولهذا أعطى الله البشر عقولا وأرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، ولو كان الغرض من خلقهم كالغرض من خلق البهائم لضاعت الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأنه في النهاية يكون كشجرة نبتت ونمت وتحطمت. يبقى مفيش غاية، مفيش هدف، تعالى الله أن يخلق خلقا عبثا سبحانه جل وعلا. يبقى الله خلقنا لحكمة سبحانه. علشان كده ذكرت لكم من قبل، هنقول مثلا الطلاب اللي قاعدين أمامي الآن في المدارس بيدرسوا للسنة الدراسية دراسات ومواد معينة، وبعدين بيجي في آخر السمستر أو الترم بلغة الغرب بيسموها إيه؟ هو الفصل الدراسي الأول مثلا، يعقد إيه؟ اختبار. ليه بيعقد الاختبار؟ عشان نعرف مين اللي ذاكر ومين المقصر، مين اللي هينجح ومين اللي هيرصد ولا إيه؟ تخيل بقى كده نقعد نذاكر طول السنة وآخر السنة مفيش امتحانات، هل يتحقق العدل؟ الإجابة لا. ليه؟ واحد نايم ما بيذاكرش مقبض دماغه، ما بيروحش المدرسة كمان. واحد يعني طول الليل بيذاكر، ودروس خصوصية وأموال بتنفق وأب سهران وأم تعبانة وكذا وكذا، ويجوا في الآخر الاثنين زي بعض، اللي ذاكر وقعد زي الفاشل اللي ما ذاكرش. يبقى هنا ظلم مش عدل. يبقى العدل اللي يكون فيه ايه؟ امتحان، علشان يظهر المجد من المقصر. فهمت حاجة؟ فهمت ولا لا؟ طب ربنا خلقنا في الكون ويقول لك مفيش بقى موت وخلاص، ينفع؟ يبقى جماعة الطيبين دول اللي كانوا بيصلوا ويجوا المساجد يحضروا دروس العلم هيستوعبوا جماعة الكفار مدى ايه اللي بره اللي هناك اللي عاملين يحاربوا الاسلام دول يقتلوا المسلمين؟ يستوعبوا كله مع بعضه؟ يبقى ده ظلم ولا ايه؟ وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولا ايه؟ يبقى لابد يكون فيه يوم الحساب بعد الموت، حساب. شوف مين الطائع ومن العاصي، من الكافر، من المؤمن، وهنا في جنة وهنا في ايه؟ نار. عشان كده في يوم الامتحان يقول لك يكرم المرء او يهان، ويا سلام ساعة النتيجة بقى، فلان الفلان طلع الاول على المدرسة يتنطط فرحان، فلان الفلان راسي الاول من ورا يقول لك انا عايز انتحر، انا عايز اموت نفسي، انا الغرفة داهية، ما انت اللي قصرت، هخش البيت ازاي واقول لامي وابويا ايه وعيلتك سودة؟ ده مش بس كده، هيتقبل له امر في البدايه وخلاص يا ابني، وعيد السنه الجايه طول السنه ده في الصيف يجي يعمل مشكله، يا ساقط يا خايف يا فاشل ولا ايه؟ التاني بقى كل ما يجي ضيف طلع الاول ما شاء الله درجاته ما شاء الله، هات الشهاده وريها لعمك وريها لخالك وريها لخالتك وفرحان والبيت كله مزقط. ليه؟ لانه اجتهد. فالله تعالى ما خلقنا عبدا وما خلقنا سدى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل خلقنا لغايه ولهدف، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال ولهذا قال تعالى ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. سورة القصص 85 قال فلا بد أن يردك إلى معاد تجازى على عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. علشان كده يقال إيه؟ البر لا يبر والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين كما تعمل تدان أي تجازى، لأن لفظة الدين تأتي بمعنى العمل وتأتي بمعنى الثواب والجزاء. تاني، لفظة الدين في لغة العرب تيجي بمعنى العمل وتيجي بمعنى الجزاء. كما تدين أي كما تعمل، تدان أي تجازى. الله أكبر. ما دام الأمر كذلك إذا نجتهد. ولذلك عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من احد الا وكتب مقعده من الجنه او النار. قال عمر يا رسول الله ففيما العمل؟ ما دام الامر كذلك ليه العمل؟ قال عمر كل ميسر لما خلق له، اقرأوا ان شئتم قول الله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال عمر اذا نجتهد. اذا نجتهد، يبقى احنا محتاجين ايه؟ نجتهد في العمل الصالح والقول الطيب والدعاء. الدعاء يا جماعه السلاح كاد ان يكون مهجورا بين المسلمين. الدعاء الأمة تعاني، الأمة كذا، ادعو ادعو ربك وأنت ساكت بإخلاص وتبرك، والله تعالى يستجيب الدعاء. قال في كتابه الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يؤمن بلدنا وأهلها، اللهم آمين، وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. قال وليست الحكمة من خلقهم نفع الله، ولهذا قال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله الله غني، والغني لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي أبدا، سبحانه وجل وعلا هو الغني. العجيب يا جماعة أنه ما من مخلوق إلا يريدك لنفسه، ما من مخلوق في الدنيا يريدك إلا لنفسك، بينما الخالق يريدك لك. خالق يريدك إيه؟ لك. أنت بتطيع ليه؟ ليك أنت، تعمل خير ليك أنت. الله أكبر. يبقى كل مخلوق في الكون إن أرادك إنما أرادك لنفسه، بينما الخالق جل وعلا أرادك لك أنت. هتعمل الخير لنفسك، هتطيع لنفسك، هتتقدم في الخير لنفسك، كل ما تقدمه لنفسك. قال وأما قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، سورة البقرة 245، فهذا ليس إقراضا لله سبحانه، بل هو غني عنه، لكنه سبحانه شبه معاملة عبده له بالقرض. الله شبه معاملتك لله بالقرض، أي طاعتك لله بالقرض. قال لأنه لا بد من وفائه، فكأنه التزام من الله سبحانه وتعالى أن يوفي العامل أجر عمله كما يوفي المقترض من أقرضه. الله أكبر. شوف الجمال يا جماعة، الله تعالى عظيم غني، يأمرك بطاعته والطاعة لنفسك أنت، ويوفيك الأجر سبحانه وتعالى، هو الغني، وده من كرمه وفضله عليك سبحانه. وبهذا القدر نكون قد اكتفينا مع هذه الآية في هذه الليلة، ووصلنا إلى الاستدلال الآخر للمصنف رحمه الله تعالى بقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت انتظرونا إن قدر بقاؤنا. وكان اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، لنواصل. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، الله يكرمكم.